بسم الله الرحمن الرحيم. موقع طريق الإسلام يقدم لكم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد، فإن شاء الله تبارك وتعالى نكمل ما بدأناه حول شريعة الملك الحق، ذلك الموضوع الذي يحتاج منا إلى بذل الجهد في معرفة ما يتعلق به، وبأنه أصل من أصول هذا الدين، لأن هذه القضية قضية الشريعة تستحق أن يبذل لها كل غال ونفيس، لأنها شريعة الله عز وجل. وإنما كانت الحرب على الإسلام في هذه الأيام حربا على الشريعة في الحقيقة، لا تستطيع دولة أن تقيم شريعة الله عز وجل إلا وحربت، بل ولا يستطيع أحد أن ينادي بتطبيق شريعة الله عز وجل إلا وقف له أعداء هذا الدين بالمرصاد. ولهذا فهذا موضوع جليل يستحق لنا أن نبذل له الجهد في بيانه، لأنها قضية المسلم الآن بل وفي كل وقت أن يعمل بشريعة الله عز وجل وأن يدعو الناس إليها. وهذه القضية كما بينت في المرتين السابقتين أنها أصل من أصول الدين، الإخلال بها إخلال بأصل الدين. وذكرت فيما سبق بعض الآيات والأحاديث التي هي في هذا الموضوع، ثم ذكرت كلاما في المرة السابقة للشنقيطي رحمه الله أو المرة التي قبلها حول أنه بين قول الله تبارك وتعالى: ومن أحسن الله حكما لقوم يوقنون. فكل ما كان من صفات الكمال والجلال لله عز وجل ليس لأحد من المخلوقين مثله ولا قريبا منه. فلذلك حين يشرع الله تبارك وتعالى تشريعا، فمن الذي سيأتي بتشريع مثل الذي شرعه الله عز وجل أو قريبا منه؟ لا أحد من الخلق. وأكمل اليوم بعض النقلات لأهل العلم حول هذه المسألة، ليتبقى معنا في هذه المسألة أمرين: الأول بيان بعض محاسن الشريعة، والثاني الذي أختم به هذا المبحث هو بعض الشبهات التي أثارها بعض أصحاب الهوى الذين أرادوا أن يجعلوا هذه القضية قضية الشريعة والتحاكم إلى شريعة الله عز وجل، أرادوا أن يجعلوها قضية فرعية لا تتعلق بأصل الدين، دفاعا عن الطواغيت الذين نحوا شريعة الله عز وجل. فأثاروا بعض الشبه التي لا تستحق المداد التي كتبت به، لكن ربما أتعرض لبعضها لانتشارها، وبهذا يكون المبحث إن شاء الله قد اكتمل إلى حد ما. أبدأ بذكر ما ذكره العلامة أحمد شاكب رحمه الله محدث الديار المصرية، فإنه في كتابه أو في مختصره على تفسير ابن كثير عمدة التفاسير، مختصر تفسير ابن كثير، ذكر أو تعرض لهذه المسألة في مواطن، وذكر أقوالا أو ذكر مبحثا طيبا له ولأخيه محمود شاكر رحمة الله عليه وعلى أخيه وعلى أبيه. قال رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى: وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله، ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. فلا ربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم، ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. طبعا هذه الآية مع الآيات التي قبلها في سورة النساء من قول الله تبارك وتعالى: ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. الآيات وسبق أن تعرضنا لها وقلنا أنها من الآيات العمدة في هذه المسألة. قال رحمه الله: وها هي هذه الآيات في هذه السورة، سورة النساء، من الآية 59 إلى آخر الآية 65، واضحة الدلالة. طبعا ألم ترى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. فكيف إذا أصابتهم مصيبة بما قدمت أيديهم ثم جاءوك يحلفون بالله إن أردنا إلا إحسانا وتوفيقا أولئك الذين يعلم الله ما في قلوبهم فأعرض عنهم وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع بإذن الله
ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما، فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. قال رحمه الله: وها هي ذي الآيات في هذه السورة واضحة الدلالة صريحة اللفظ، لا تحتاج إلى طول شرح ولا تحتمل التلاعب بالتأويل. يأمرنا الله سبحانه فيها بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منا أي من المسلمين. قال تعالى: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. سبق أنه في أولي الأمر لم يكن لفظة وأطيعوا لأنها طاعة مقيدة، وأما طاعة الله ورسوله فمطلقة. قال: يأمرنا الله لا تحتاج إلى طول شرح ولا تحتمل التلاعب بالتأويل. يأمرنا الله سبحانه فيها بطاعته وطاعة رسوله وأولي الأمر منا أي من المسلمين، ويأمرنا إذا تنازعنا في شيء واختلفنا فيه أن نرده إلى حكم الله في كتابه وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته. ويقول في ذلك: إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر، إن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر. فيشيرنا سبحانه وتعالى إلى أن طاعته وطاعة رسوله في شأن الناس كلهم وفيما يعرض لهم من قضايا وخلاف ونزاع شرط في الإيمان بالله واليوم الآخر. وكما قال الحافظ ابن كثير آنفا: تدل على أن من لم يتحاكم في محل النزاع إلى الكتاب والسنة ولا يرجع إليهما في ذلك فليس مؤمنا بالله ولا باليوم الآخر. ثم يبين الله سبحانه وتعالى حكمه في الذين يزعمون أنهم يؤمنون برسوله صلى الله عليه وسلم وبما أنزل إليه ثم يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت ما قد أمروا أن يكفروا به، فيحكم بأنهم منافقون لأنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول يتحاكمون إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به، فيحكم بأنهم منافقون لأنهم إذا دعوا إلى ما أنزل الله إلى الرسول صدوا عنه صدودا، والنفاق شر أنواع الكفر. ثم يعلمنا الله سبحانه وتعالى أنه لم يرسل رسله عبثا وإنما أرسلهم ليطيعهم الناس بإذن الله. ثم يقسم ربنا تبارك وتعالى بنفسه الكريمة المقدسة أن الناس لا يكونوا مؤمنين حتى يحتكموا في شأنهم كله إلى رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى يرضوا بحكمه طائعين خاضعين لا يجدون في حكمه حرجا في أنفسهم، وحتى يسلموا في داخلة قلوبهم إلى حكم الله ورسوله تسليما كاملا لا ينافقون به المؤمنين، ولا يخضعون في قبوله لقوة حاكم أو غيره، بل يرضون به مهما يلقوا في ذلك من مشقة أو مؤنة. خد بالك بقى من الكلام، أن اللي بيتكلم ده يتكلم في زمان بدأ فيه التحاكم إلى غير الشريعة، يعني إنسان اكتوى بنال هذه المسألة رحمة الله عليه. بيقول: بل يرضون به أي بحكم الله مهما يلقوا في ذلك من مشقة أو مؤنة، وأنهم إن لم يفعلوا لم يكونوا مؤمنين قط، بل دخلوا في عداد الكافرين والمنافقين. فانظروا أيها المسلمون في جميع البلاد الإسلامية أو البلاد التي تنتسب للإسلام في أقطار الأرض إلى ما صنع بكم أعداؤكم المبشرون والمستعمرون، إذ ضربوا على المسلمين قوانين ضالة مدمرة للأخلاق والأداب والأديان، قوانين إفرنجية وثنية لم تبنى على شريعة ولا دين، بل بنيت على قواعد وضعها رجل كافر وثني أبى أن يؤمن برسول عصره عيسى عليه السلام وأصر على وثنيته إلى ما كان من فسقه وفجوره وتهتكه. هذا هو جوستينيان أبو القوانين وواضع أسسها فيما يزعمون، والذي لم يستحي رجل من كبار رجالات مصر المنتسبين ظلما وزورا إلى الإسلام أن يترجم قواعد ذلك الرجل الفاسق الوثني ويسميها مدونة جوستينيان سخرية وهزؤا بمدونة مالك إحدى موسوعات الفقه الإسلامي المبنية على الكتاب والسنة والمنسوبة إلى إمام دار الهجرة رحمه الله. فانظروا إلى مبلغ ذلك الرجل من السخف، بل من الوقاحة والاستهتار. هذه القوانين التي فرضها على المسلمين أعداء الإسلام السافر العداوة هي في حقيقتها دين آخر جعلوه دينا للمسلمين بدلا من دينهم النقي السامي، لأنهم أوجبوا عليهم طاعتها وغبسوا في قلوبهم حبها وتقديسها والعصبية لها، حتى لقد تجري على الألسنة والأقلام كثيرا كلمات تقديس القانون وقدسية القضاء وحرم المحكمة وأمثال ذلك من الكلمات التي يأبون أن توصف بأنها بها الشريعة الإسلامية وآراء الفقهاء الإسلاميين، بل هم حينئذ يصفونها بكلمات الرجعية والجمود والكهنوت وشريعة الغاب، إلى أمثال ما ترى من المنكرات في الصحف والمجلات والكتب العصرية التي يكتبها أتباع أولئك الوثنيين. ثم صاروا يطلقون على هذه القوانين ودراستها كلمة الفقه والفقيه، زي اللي بيسمي نفسه الفقيه الدستوري عليهم الله ما يستحقه، والتشريع والمشرع وما إلى ذلك من الكلمات التي يطلقها علماء الإسلام على الشريعة وعلمائها، وينحدرون فيتجرؤون على الموازنة بين دين الإسلام وشريعته وبين دينهم المفترى الجديد. ثم نفوا شريعتهم الإسلامية عن كل شيء، وصرح كثير منهم في كثير من أحكامها القطعية الثبوت والدلالة بأنها لا تناسب هذا العصر، وأنها شرعت لقوم بدائيين غير متمدينين، فلا تصلح لهذا العصر الإفرنجي الوثني، خصوصا في الحدود المنصوصة في الكتاب والعقوبات الثابتة في السنة. فترى الرجل المنتسب للإسلام المتمسك به في ظاهر أمره المشرب قلبه بهذه القوانين الوثنية يتعصب لها ما لا يتعصب لدينه، بل يجتهد ليتبرأ من العصبية للإسلام خشية أن يرمى بالجمود والرجعية. ثم هو يصلي كما يصلي المسلمون، ده يعني إن كان يصلي كمان، ويصوم كما يصوم المسلمون، وقد يحج كما يحج المسلمون، فإذا ما انتصب لإقامة القانون لبسه شيطان الدين الجديد، فقام له قومة الأسد يحمي عرينه، ونفى عن عقله كل ما عرف من دينه الأصلي، ورأى أن هذه القوانين ألصق بقلبه وأقرب إلى نفسه، هذا في المستمسك منهم بدين الإسلام وهم الأقل، دع عنك أكثرهم. قال رحمه الله: وقد رب لنا المستعملون من هذا النوع طبقات أفضعوهم لبان هذه القوانين، حتى صار منهم فئات عالية الثقافة واسعة المعرفة في هذا اللون من الدين الجديد الذي نسخوا به شريعتهم، ونبغت فيهم نوابغ يفخرون بها على رجال القانون في أوروبا، فصار للمسلمين من أئمة الكفر ما لم يبتلى به الإسلام في أي دور من أدوار الجهل بالدين في بعض العصور. وصار هذا الدين الجديد هو القواعد الأساسية التي يتحاكم بها إليها المسلمون في أكثر بلاد الإسلام ويحكمون بها، سواء منها ما وافق في بعض أحكامه شيئا من أحكام الشريعة وما خالفها، وكله باطل وخبوك، لأن ما وافق الشريعة إنما وافقها مصادفة لا اتباعا لها، لا ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله. أنا عايز أقول لك إن حتى لو وافق شيئا منها الشريعة، لكن مرجعهم إيه؟ إنها ليس أنها الشريعة وإنما القانون الفلاني، وافق شيئا من الشريعة، فهل إن تحاكم إنسان إلى قانون معين من القوانين الوضعية فوافق هذا القانون الشريعة، لكنه حين تحاكم ما كان يطلب الشريعة، كان يطلب إيه؟ القانون الوضعي، فلا ينفعه ذلك حتى لو وافق الحكم حكم الشريعة، لأنه لابد من إبادة التحاكم إلى الشريعة ابتداء. قال: إنما وافقها مصادفة لا اتباعا لها ولا طاعة لأمر الله وأمر رسوله، فالموافق والمخالف كلاهما مرتكس في حمأة الضلالة، يقول صاحبه إلى النار لا يجوز لمسلم أن يخضع له أو يرضى به. قال رحمه الله: وقد نزيد هذا المعنى بيانا عند كلام الحافظ ابن كثير في تفسير الآية 50 من سورة المائدة إن شاء الله. تعالوا نشوف ماذا قال عند تفسير الآية 50 من سورة المائدة. قال رحمه الله، طبعا يقصد بالآية 50 قول الله تبارك وتعالى: فحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. هو هيذكر تعليق هنا، لكن قبله أردت أن أذكر تعليقا آخر قاله رحمه الله عند قوله تبارك وتعالى: والسابق والسابقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله. قال رحمه الله: هذا حكم الله في السابق والسابقة قاطع صريح اللفظ والمعنى، لا يحتمل أي شك في الثبوت ولا في الدلالة، وهذا حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم تنفيذا لحكم الله وطاعة لأمره، في الرجال والنساء قطع اليد لا شك فيه، حتى لا يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأبي هو وأمي لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. فانظر إلى ما فعل بنا أعداؤنا المبشرون المستعمرون، لاعبوا بديننا وضربوا علينا قوانين وثنية ملعونة مجرمة نسخوا بها حكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ثم ربوا فينا ناسا ينتسبون إلينا أشربوهم في قلوبهم بغض هذا الحكم. طبعا تعلم أن بغض حكم واحد من أحكام الشريعة وأحكام الدين كفر والعياذ بالله، ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر أن هذا حكم قاسي لا يناسب هذا العصر الماجن. لما تتهم هذا الحكم أنه قاسي، من الذي وضعه؟ أرحم الراحمين تبارك وتعالى، حسبنا الله ونعم الوكيل. قال ووضعوا على ألسنتهم كلمة الكفر أن هذا حكم قاسي لا يناسب هذا العصر الماجن، عصر المدنية المتهتكة، وجعلوا هذا الحكم موضع سخريتهم وتندرهم. فكان عن هذا أن امتلأت السجون في بلادنا وحدها بمئات الآلاف من اللصوص بما وضعوا في القوانين من عقوبات السابقة ليست بواضعة ولن تكون أبدا واضعة ولن تكون أبدا علاجا لهذا الداء المستشري. ثم أدخلها في عقول الطبقة المثقفة. الطبقة المثقفة دي أصبحت الآن كأن الثقافة دي يعني هي خاصة فقط بأتباع الغرب أو الذين يتبرؤون من الدين، كأن الثقافة يقول لك إحنا الطبقة المثقفة. المثقفة دي عندهم يعني إيه؟ مش يعني عندهم ثقافة، مفروض الثقافة دي يعني عندهم ثقافة، وأعلى أنواع الثقافة لا شك إن جاز يعني أن نصف ذلك بالثقافة هي الثقافة في الدين أو العلم في الدين، لكن لا، دي أدنى أنواع، دي مش ثقافة أصلا. ولو كنت عالما حتى يشاب إليك بالبنان في علوم الدين، لكن أنت مش مثقف. المثقف هو اللي يعرف بقى أقوال الغرب ويعرف الإتيكيت ويأكل بالشمال ويرقص النساء ويقرأ مثلا روايتين لنجيب محفوظ أو مثلا لمولير أو كده. يعني كلما كنت غربيا كلما كنت مثقفا، هذه أفكار الناس. قال ثم أدخلها في عقول الطبقة المثقفة وخاصة القائمين على هذه القوانين الوثنية ما يسمونه علم النفس أو علم النفس، وهو ليس بعلم ولا شبيه به. فعلا اللي يدرس هذا العلم يجد أنه في أكثره خبلات، ليس كله طبعا، فيه أشياء يعني مفيدة بالاستقراء، لكن فيه أشياء أخرى من الخزعبلات التي هي في الحقيقة من أفكار الفلاسفة التي لا تصادم النصوص الشرعية في كثير منها. قال وهو ليس بعلم ولا شبيه به، بل هو أهواء متناقضة متباينة. لكل إمام من أئمة الكفر في هذا العلم رأي ينقض رأي مخالفه. ثم جاءوا في التطبيق يلتمسون الأعذار من علم النفس لكل، حتى أنهم في الأمور عجيب جدا، يقول لك مثلا أن الزواج المبكر كما قال علماء النفس، هم اللي بيقولوا كده، يعني اعتداء على المرأة في سن صغيرة، بل منهم من سمى هذا اغتصاب للمرأة. يعني لما تتزوج مثلا في سن 16 سنة 15 وهي بالغة يقول لك ده اغتصاب للمرأة، لكن هي لما تفجر بقى وتزني فدي حرية من الله لا بأس بها، عشان لما تيجي عندها في السن بتاعهم يعني 18 أو 21 تبقى كده إيه، دي قادرة على أن تحكم. طبعا دي كلها مرجعيات من وضع زبالات أفكار البشر، لكن لو كان كذلك لكان الشرع نبه على ذلك. قال ثم أدخلها في عقول الطبقة المثقفة مع ذلك، بس قال ثم جاءوا في التطبيق يلتمسون الأعذار من علم النفس لكل لص بحسبه. ثم زاد الأمر شرا أن يكتب اللصوص أنفسهم كلاما يلتمسون به الأعذار لجرمهم، وقام المدافعون عنهم المقامات التي تريدهم النار، يعلمون أن الجريمة ثابتة فلا يحاولون إنكارها بل يحاولون التهوين من شأنها بدراسة نفسية المجرم وظروفه. ولقد جادلت منهم رجالا كثيرا من أساطينهم، الشيخ شاكر رحمه الله يقول ذلك، فليس عندهم إلا أن حكم القرآن في هذا لا يناسب هذا العصر، وأن المجرم إن هو إلا مريض يجب علاجه لا عقابه. ثم ينسون قول الله سبحانه في هذا الحكم بعينه جزاء بما كسب نكالا من الله، فالله سبحانه وهو خالق الخلق وهو أعلم بهم وهو العزيز الحكيم يجعل هذه العقوبة للتنكيل بالسابقين نصا قاطعا صريحا، فأين يذهب هؤلاء الناس؟ المسألة عندنا نحن المسلمين هي من صميم العقيدة ومن صميم الإيمان، فهؤلاء المنتسبون للإسلام المنكرون حد القطع أو الراغبون عنه سنسألهم، أتؤمنون بالله وبأنه خلق هذا الخلق؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأنه أرسل رسوله صلى الله عليه وسلم محمدا صلى الله عليه وسلم بالهدى ودين الحق وأنزل عليه هذا القرآن من لدنه هدى للناس وإصلاحا لهم في دينهم ودنياهم؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأن هذه الآية بعينها والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله هي من القرآن؟ فسيقولون نعم. أفتؤمنون بأن تشريع الله قائم ملزم للناس في كل زمان وفي كل مكان وفي كل حال؟ فسيقولون نعم. إذن فأنى تصرفون؟ وعلى أي شرع تقومون؟ أما من أجاب ممن ينتسب للإسلام على أي سؤال من هذه السؤالات بأن لا فقد فرغنا منه وعرفنا مصيره وقد أيقن كل مسلم من عالم أو جاهل مثقف أو أمي أن من يقول في شيء من هذا لا فقد خرج من الإسلام وتردى في حمأة الردة. وأما من عدا المسلمين ومن عدا المنتسبين للإسلام فلن نجادلهم في هذا ولن نسيرهم في الحديث عنه إذ لم يؤمنوا بمثل ما أمن به ولن يرضوا عنا أبدا إلا أن نقول مثل قولهم وعياذا بالله من ذلك. ولو عقل هؤلاء الناس الذين ينتسبون للإسلام لعلموا أن بضعة أيدي من أيدي السابقين لو قطعت كل عام لنجت البلاد من سبة اللصوص ولما وقع كل عام إلا بضع سرقات كالشيء النادم وخلت السجون من مئات الألوف التي تجعل السجون مدارس حقيقية للتفنن في الجرائم لو عقلوا لفعلوا ولكنهم يصرون على باطلهم ليرضى عنهم سادتهم ومعلموهم وهيهات وهيهات. وقال رحمه الله عند قول الله تبارك وتعالى ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون قال وقد نقل الحافظ ابن كثير طبعا هو كلام العاقل الحافظ ابن كثير رحمه الله بيقول قال الله تعالى أفحكم الجاهلية يبغون وبس كم صوت من كلام ابن كثير أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ينكر تعالى على من خرج عن حكم الله المحكم المشتمل على كل خير الناهي عن كل شر وعدل إلى ما سواها من الآراء والأهواء والاصطلاحات التي وضعها الرجال بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل الجاهلية يحكمون به من الضلالات والجهالات مما يضعونها بآرائهم وأهوائهم وكما يحكم به التتار من السياسات الملكية المأخوذة عن ملكهم جنكيز خان الذي وضع لهم الياسق وهو عبارة عن كتاب مجموع من أحكام قد اقتسمها من شرائع شتى من اليهودية والنصرانية والملة الإسلامية وغيرها وفيها كثير من الأحكام أخذها من مجرد نظره وهواه فصارت في بنيه شرعا متبعا يقدمونها على الحكم بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فمن فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم سواه في قليل ولا كثير فإن الله تعالى قال أفحكم الجاهلية يبغون أي يبتغون ويريدون وعن حكم الله يعدلون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون أي ومن أعدل من الله في حكمه لمن عقل عن الله شرعه وآمن به وأيقن وعلم أنه تعالى أحكم الحاكمين وأرحم بخلقه من الوالدة بولدها فإنه تعالى هو العالم بكل شيء القادر على كل شيء العادل في كل شيء. ده كلام كثير رحمه الله. طبعا هو نقل الإجماع في البداية والنهاية قال فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر فكيف بمن تحاكم إلى الياسة اللي هي الياسق ده اللي تكلم عنه منذ قليل وقدمها عليه من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. بدأ إجماع لابن كثير خذ معه إجماع تاني نقله ابن حزم في مواتب الإجماع قال رحمه الله واتفقوا على أنه مذ مات النبي صلى الله عليه وسلم فقد انقطع الوحي وكمل الدين واستقر وأنه لا يحل لأحد أن يزيد شيئا من رأيه بغير استدلال منه ولا أن ينقص منه شيئا ولا أن يبدل شيئا مكان شيء ولا أن يحدث شريعة وأن من فعل ذلك كان كافرا كان كافرا. طيب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله في نقد مراتب الإجماع أقر هذا الإجماع يعني لم يعلق على هذا الموضع من مواضع نقده لمواتب الإجماع لابن حزم وإنما إيه أقر هذا الإجماع يبقى الإجماع ده نقله ابن كثير نقله ابن حزم ونقله شيخ الإسلام تيمية رحمه الله أن تبديل الشريعة أو شيء منها أو التحاكم إلى غيرها كفر أكبر بإجماع المسلمين. طيب تعالوا نشوف الشيخ شاكر رحمه الله ماذا قال عن هذا الموضع. قال رحمه الله وقد نقل الحافظ يعني ابن كثير في تاريخه أشياء من سخافات هذا الياسق يعني كان فيه أن من سرق قتل وليس بس قطع اليد يعني فيه حتى عقوبات أشد من إيه من قطع اليد لأن لما تكلم يعني تكلم مع بعض من أثنى على القذافي كيف تثني عليه وهو كفره طائفة من أهل العلم لأقواله التي لا يخفى كفر قائلها نوعا وعينا؟ فقال طب ده يعني الكتاب الأخضر ده فيه حاجات كويسة جدا عن النساء، طيب فيه حاجات كويسة جدا، ما هو الياسق جعل عقوبة في الشرع أكبر من عقوبة الشرع، يعني جعل عقوبة السابق القتل، هل نحن نأخذ بالأشد أم نأخذ بالشرع لو كان حتى هو الأخف؟ إحنا بنبحث عن الأشد أصلا، أنت هتجد بعد قليل إن شاء الله في التعرض لمباحث من محاسن الشريعة إن الشريعة دائما تأتي بالأيسر وبالأخف، يعني ليس هناك بحث في الشريعة عن الأشد، فالأمر هل هو موافق للشريعة أم مخالف لها؟ قال الشيخ رحمه الله الشيخ شاكر: وقد نقل الحافظ المؤلف في تاريخه أشياء من سخافات هذا الياسق، ثم قال: فمن ترك الشرع المحكم المنزل على محمد بن عبد الله خاتم الأنبياء وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياس وقدمها عليه؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. عايز أقول لك لو أن إنسان تحاكم إلى شريعة نزلت من عند الله عز وجل فعلا لكنها نسخت بنص آخر فقدم المنسوخ على الناسخ مع علمه بأن هذا المنسوخ قد نسخ، فهذا حكمه كافر، فما بالك بما جاء ليس من عند الله أصلا؟ من فعل ذلك كفر بإجماع المسلمين. قال الشيخ شاكر رحمه الله: أقول أفيجوز مع هذا في شرع الله أن يحكم المسلمون في بلادهم بتشريع مقتبس عن تشريعات أوروبا الوثنية الملحدة، بل بتشريع تدخله الأهواء والآراء الباطلة يغيرونه ويبدلونه كما يشاءون لا يبالي واضعه أوافق شرعة الإسلام أم خالفها؟ إن المسلمين لم يبلوا قط فيما نعلم من تاريخهم إلا في ذلك العهد عهد التتار، وكان من أسوأ عهود الظلم والظلام، ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، يعني لم يبلوا بأن يفرض عليهم قانون بخلاف الشريعة إلا في هذا العهد ولم يخضعوا له، لكن البلاء الذي نحن فيه هو فقط في هذا القرن الأخير المنصرم. قال: ومع هذا فإنهم لم يخضعوا له، بل غلب الإسلام التتار ثم مزجهم فأدخلهم في شرعته، وزال أثر ما صنعوا بثبات المسلمين على دينهم وشريعتهم، وبأن هذا الحكم السيء الجائر كان مصدره الفريق الحاكم، إذ ذاك لم يندمج فيه أحد من أفراد الأمم الإسلامية المحكومة ولم يتعلموه ولم يعلموه أبنائهم، فما أصنع ما زال أثره. يعني أرادوا أن يفرضوا عليهم قوانين بخلاف الشريعة فهجروها المسلمون، لم يتحكم أحد إليها ولم يتعلمها أحد، فزال أثر ذلك سريعا. أفرأيتم هذا الوصف القوي من الحافظ ابن كثير في القرن الثامن لذاك القانون الوضعي الذي صنعه عدو الإسلام جنكيز خان، ألستم ترونه يصف حال المسلمين في هذا العصر في القرن الرابع عشر؟ إلا في فرق واحد أشرنا إليه آنفا، أن ذلك كان في طبقة خاصة من الحكام أتى عليها الزمن سريعا فاندمجت في الأمة الإسلامية وزال أثر ما صنعت، ثم كان المسلمون الآن أسوأ حالا وأشد ظلما وظلاما منهم، لأن أكثر الأمم الإسلامية الآن تندمج في هذه القوانين المخالفة للشريعة التي هي أشبه شيء بذلك الياسق الذي اصطنعه رجل كافر ظاهر الكفر. هذه القوانين التي يصطنعها ناس ينتسبون للإسلام ثم يتعلمها أبناء المسلمين ويفخرون بذلك آباء وأبناء، ثم يجعلون مرد أمرهم إلى معتنق هذا الياسق العصري، ويحكمون من يخالفهم في ذلك، ويسمون من يدعونهم إلى الاستمساك بدينهم وشريعتهم رجعيا وجامدا إلى مثل هذه الألفاظ البذيئة، طبعا في هذه الأزمنة كمان إرهابي وخوارج وما إلى ذلك، بل إنهم أدخلوا أيديهم فيما بقي من الحكم في التشريع الإسلامي يريدون تحويله إلى ياسقهم الجديد بالهوين واللين تارة وبالمكر والخديعة تارة وبما ملكت أيديهم من السلطات تارات، ويصرحون ولا يستحيون بأنهم يعملون على فصل الدولة عن الدين. أفيجوز مع هذا لأحد من المسلمين أن يعتنق هذا الدين الجديد، أعني التشريع الجديد، أو يجوز لأب أن يرسل أبنائه لتعلم هذا واعتناقه واعتقاده والعمل به علما كان الأب أو جاهلا، أو يجوز لرجل المسلم أن يري القضاء في ظل هذا الياسق العصري وأن يعمل به ويعمد عن شريعته البينة؟ ما أظن أن رجلا مسلما يعرف دينه ويؤمن به جملة وتفصيلا ويؤمن بأن هذا القرآن أنزله الله على رسوله كتابا محكما لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه وبأن طاعته وطاعة الرسول الذي جاء به واجبة قطعية الوجوب في كل حال، ما أظنه يستطيع إلا أن يجزم غير متردد ولا متأول بأن ولاية القضاء في هذه الحال باطلة بطلانا أصليا لا يلحقه التصحيح ولا الإجازة. إن الأمر في هذه القوانين الوضعية واضح وضوح الشمس، هي كفر بواح لا خفاء فيه ولا مداورة ولا عذر لأحد ممن ينتسبون للإسلام كائنا من كان في العمل بها أو الخضوع لها أو إقرارها. فليحذر المؤمن لنفسه وكل مؤمن حسيب نفسه. ألا فليصدع العلماء بالحق غير هيابين، وليبلغوا ما أمروا بتبليغه غير موانين ولا مقصرين. سيقول عني عبيد هذا الياسق العصري، وناصروه أني جامد وأني رجعي وما إلى ذلك من هذه الأقاويل. ألا فليقول ما شاء، فما عبأت يوما بما يقال عني، ولكني قلت ما يجب أن أقول. رحمة الله عليه. طبعا له نقل نفيس عن أخيه الشيخ محمود شاكر، لكن سأرجئ هذا النقل إلى مبحث الشبهات، لأنه يرد فيه على من أصاب شبهة معينة، وبأن هذا الأمر يعني عدم التحكم الشريعة ليس بكفر، وأتوا بأثر عن أبي مجلس، وسيأتي في وقته في مبحث الشبهات. وهناك نقل آخر للشيخ شاكر رحمه الله في كتابه العظيم الذي أنصح به كل طالب علم أو كل مسلم أن يوجد في بيته، وهو كتابه كلمة الحق. هذا الكتاب كلمة الحق جمع فيه مقالات متعددة من أنفس ما يكون، فيها مقال طبعا في بس مقالين أو مقال يعني ممكن تتجاوزهم في خلافه مع الشيخ حامد الفقي رحمه الله، لا شأن لنا بذلك رحمة الله عليهم، ومقال آخر سأنبه عليه، لكن له مقالات قيمة جدا في مسألة مثلا تعدد الزوجات، آخر مقال في الكتاب في تعدد الزوجات، مبحث نفيس جدا يستحق القراءة. وفي حدود المسلمين الصلاة في الكنائس، وفي مسألة القومية ورد عليها، وفي مسألة السمع والطاعة، هذا المبحث اللي معانا دلوقتي، وفي أمور أخرى. فهو يحتاج إلى اقتناء هذا الكتاب وإلى قراءة واهتمام به. سأذكر طرفا مما ذكره في مقاله بعنوان السمع والطاعة. قال رحمه الله بعنوان السمع والطاعة، قال الإمام أحمد بن حنبل في مسند عبد الله بن عمر: حدثنا يحيى عن عبيد الله، أخبرني نافع عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السمع والطاعة على المرء فيما أحب أو كره، إلا أن يؤمر بمعصية، فإن أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة. قال: هذا الحديث أصل جليل خطير من أصول الحكم. هو علق على الإسناد وقال: وهذا الحديث أصل جليل خطير من أصول الحكم. لا نعلم أنه جاء في شريعة من الشرائع ولا في قانون من القوانين على هذا الوضع السليم الدقيق المحدد الذي يحدد سلطة الحاكم ويحفظ على المحكوم دينه وعزته. فقد اعتاد الملوك والأمراء واعتادت الحكومات في البلاد التي فيها حكومات منظمة وقوانين أن يأمروا بأعمال يرى المكلف بها أن لا مندوحة له عن أداء ما أمر به، وصارت الرعية في هؤلاء وهؤلاء لا يطيعون فيما أمر به إلا أن يوافق هوى لهم أو رغبة عندهم، وإلا اجتهدوا أن يقصروا في أداء ما أمر به ما وجدوا تقصيرا لا يلاحقهم فيه عقاب أو خوف. عايز أقول لك إن القوانين الوضعية دي واضعها أراد من الناس أن يطيعها مطلقا ولو كانت حتى مخالفة للشريعة. الناس نفسها إن أرادوا أن يطيعوا هذه القوانين ليس عندهم موجعية في طاعة هذه القوانين إلا الخوف من العقاب، لكن لو وجد فرصة للإفلات من العقاب يفعل ما هو مخالف إيه؟ للقانون، يعني لا يطيع القانون إلا خوفا من العقاب. لكن الشريعة مش كده، الشريعة تأمر بأنك لو أمرك الحاكم بأمر شرعي يبقى لابد أن تطيع حتى لو كنت ستفلت من العقاب في الدنيا، لأن هناك رقيب عليك من الله عز وجل لأنه جعل هذا الأمر إيه؟ حراما عليك. وفي مقابل ذلك إن أمرك بأمر مخالف الشريعة أن تترك هذا الأمر، أن تترك هذا الأمر. قال: وكل هذا باطل وفساد تختل به أداة الحكم وتضطرب معه الأنظمة والأوضاع، إذ لا يرون أن الطاعة واجبة عليهم، وإذ يطيعون في بعض ما يطيعون شبه مبغمين إذ لم يوافق هواهم ولم يكن مما يحبون. أما الشرع الإسلامي فقد وضع الأساس السليم والتشريع المحكم بهذا الحديث العظيم، فعلى المرء المسلم أن يطيع من له عليه حق الأمن من المسلمين فيما أحبه وفيما كره، وهذا واجب عليه يأثم بتركه سواء أعرف الآمن أنه قصر أم لم يعرف، يعني سواء الحاكم عرف أم لم يعرف هو بيطلع انها طاعه الايه، طاعه الله، فانه ترك واجبا او اجابه الله عليه وصار دينا من دينه اذا قصر فيه، كان كما لو قصر في الصلاه او الزكاه او نحوها من او نحوهما من واجبات الدين التي اوجب الله، التي اوجب الله تعالى. ثم قيد هذا الواجب بقيد صحيح دقيق يجعل المكلف الحق في تقديم ما كلف به، فان امره من له الامر عليه بمعصيه فلا سمع ولا طاعه، ولا يجوز له ان يعصي الله بطاعه المخلوق، فان فعل ذلك كان عليه الاثم كما كان على من امره، لا يعذب عند الله بانه اتى هذه المعصيه بامر غيره، فانه مكلف مسؤول عن عمله، شانه شان امره سواء. نكمل ولا ايه؟ انا فعايز ادخل في مبحث المحاسن التشريعيه، لكن الكلام ده لابد منه، لان يعني الكلام ربما لا تجد هذا الكتاب عند اكثر الناس يعني. فتحب نكمل النقولات النهارده ولا ايه؟ ها؟ طيب. فان فعل ذلك، قال ومن المفهوم بداهه ان المعصيه التي يجب على المامور ان لا يطيع فيها الامر هي المعصيه الصريحه التي لا يتاول فيها المامور ويتحايل، لا يتأول فيه المأمور ويتحايل حتى يوهم نفسه أنه امتنع لأنه أمر بالمعصية مغالطة لنفسه ولغيره. عايز أقول لك إن الإنسان في الشريعة رقيب على نفسه ويعلم أن الله رقيب عليه، مش هيقول أنا سبت دي عشان هي معصيتي، هو عارف أنه مقيد بشرع، مقيد بشرع سيأتيه سواء كان عليه رقابة من البشر أم ليس عليه رقابة من البشر. ونرى أن نضرب لذلك بعض المثل مما يعرف الناس في زماننا هذا إيضاحا وتثبيتا. إن شاء الله حتى لو أخذنا الوقت لابد أن يعني أختم الدرس بلطيفة من محاسن الشريعة إن شاء الله. ونرى أن نضرب لذلك بعض المثل مما يعرف الناس في زماننا هذا إيضاحا وتثبيتا. أولا، موظف أمره من له عليه حق الأمر أن ينتقل من بلد يحبه إلى بلد يكرهه، أو من عمل يرى أنه أهل له إلى عمل أقل منه أو أشد مشقة عليه، دعا ليه؟ إذا كان حاكم مسلم يعني بما هو موافق للشريعة عليه الطاعة، فهذا يجب عليه أن يطيع من له عليه حق الأمر لا مندوحة له من ذلك أحب أو كره، فإنه أبى، فإن أبى من طاعة الأمر كان آثما وكان إباءه حراما، سواء أبى إباء صريحا واضحا أم أبى إباء ملتويا مستورا يتمحل الأسباب والمعاذير. خلاص. ولقد يرى المأمور أنه بما أمر به مغبون، مغبون يعني كان يستحق أفضل من ذلك، أو مظلوم مهدوم الحق، وقد يكون ذلك صحيحا، ولكنه يجب عليه أن يطيع في كل حال، أن الحديث يقول إيه؟ فيما أحب وفيما كره، فإن الظلم في مثل هذه الأمور أمر تقديري تختلف فيه الأنظار والآراء، ممكن هو شايف أنه أهل لكن رئيسه مش شايف أنه هو أهل لذلك، مش كده؟ والمأمور في هذه الحالة ينظر لنفسه ويحكم لنفسه، فمن النادر أن يكون تقديره للظلم الذي ظن أنه لحقاه تقديرا صحيحا، لما يشبه أن يكون من غلبة الهوى عليه، ولعل آمره أقدم على الإحاطة بالمسألة من وجوهها المختلفة، ربما يكون له مصلحة أخرى في نقله مع وجود آخر في هذه لمصلحة تخفى على الإيه؟ على المأمور. طبعا كل هذا في الآمر المسلم والحاكم المسلم، ولعل آمره أقدم على الإحاطة بالمسألة من وجوهها المختلفة، حتى مع يعني ربما يكون الأمر بعيدا عن القوانين الشرعية، أمر إداري مثلا بحت، فهنا أيضا الطاعة لها وجه لمصلحة العمل يعني. ولعل تقديمه إذ ذاك أقرب إلى الصواب، إذ لم يكن فعل ما فعل عن هوى واضح وتعنت مقصود، والظلم في مثل هذا حرام، لكنه حرام على الآمر، أما المأمور فلم يؤمر بمعصية، لأن ما أمر به في ذاته ليس بمعصية، إنما المعصية في إصدار الأمر على غير جهة الحق. الأمر الثاني، قال نرى بعض القوانين تأذن بالعمل الحرام الذي لا شك في حمته كالزنا وبيع الخمر ونحو ذلك. الأسئلة كانت بتيجي كتير، ومنها سؤال كان للشيخ الأزهر السابق عليه من الله ما يستحقه، هل يجوز العمل في الفنادق مثلا وتقديم الخمور للسياح وما إلى ذلك؟ معلوم إجابته. كان الأسئلة تأتي كثير جدا، إن أحد الشباب مش لاقي شغل غير في شرم الشيخ مثلا، أو أحد الشباب قال لي يعني في شغلانة في شرم الشيخ، فقلت له هي الشغلانة، فصمت خجلا يعني قبل ما يسأل السؤال. قلت له طب يعني، فلما يعني قلت له يا اما تسال السؤال تفصيلا، قال لي مش هجيبك، يمكن الشغل في شرم الشيخ بعيد عن المناطق مثلا السياحيه في امر مثلا، ما هو السؤال؟ فقال انا بس يعني ايه، مش مطلوب مني غير ان انا امسك فوطه على حمام السباحه، فكل ما واحده تطلع الفها بالفوطه. فقلت له يعني مش عايز اقول لك، لو كان هذا هو هو الحمد لله انه لن يكون حلالا، لو كان حلالا ترضاه لنفسك يعني، هو مش حلال الحمد لله على كل حال. فسكت. وكثير جدا كان يقول لك اصل مش لاقي شغل، لكن جاي لي شغل في فندق، هطبق اقدم الخمر او ما الى ذلك. فطبعا الاجابه معروفه، الاجابه معروفه. لذلك هذه الامور تختلف الاجابه فيها بخلاف الزمان والمكان. يعني واحد بيسال عن الشغل في فندق مثلا في منطقه كشرم الشيخ مثلا، ممكن شرم الشيخ دي بكره تختلف فيها الاجابه، قد يكون. لكن في احوالنا اللي احنا فيها النهارده ما ينفعش. طب في جاي شغل في فندق اخر في القاهره ينفع؟ ينفع ليه؟ ما هو ده فندق وده فندق، ده بيجي فيه سياح، ده بيجي فيه سياح، ده بيشرب فيه كده يعني. لا، في امور تفصيليه تختلف. الفندق هنا يحتمل الاقامه للسكن ليس غرضه الوحيد ما يفعل في هذه الايه الاماكن. وبعدين برضه هنفصل فيه، هل ستعمل في مكان بعيد عن الخمور او بعيد عن القمار او ما الى ذلك ام لا، تفصيل. هو الشاهد ان هو محل العمل فيه تعاون على البر على اثم العدوان، او هو نفسه حرام. فشوف المثال ده بيقول نرى بعض القوانين تأذن بالعمل الحرام الذي لا شك في حمته كالزنا وبيع الخمر ونحو ذلك، وتشبط للإذن بذلك رخصة تصدر من جهة مختصة معينة في القوانين. فهذا الموظف الذي أمرته القوانين أن يعطي الرخصة بهذا العمل، واحد الموظف تأتيه الرخصة. بل أنتم تعلمون المشكلة الشهيرة منذ سنوات في أحد الفنادق الشهيرة الذي أراد أن يمنع الخمر، فأنظروه بأنهم سيسحبوا منه ترخيص الفندق اللي هو فندق 5 نجوم. أولا سيعاقبونه بأن ينزل الفندق من 5 نجوم إلى 3 نجوم بس، وده يتعين عليه أن هو يرخص الأسعار وما إلى ذلك. فلما ثبت الرجل قليلا أنظروه بسحب الترخيص أصلا، بل وبسحب الفندق منه بالأرض اللي عليها، وإلا لابد أن يجعل بيع الخمر في هذا الفندق. دلوقتي لما الموظف جاله هيختص بذلك ان هو يعطي الفندق ده ترخيص ولا لا، هيجي يستوفي الشروط، لاقي في الشروط دي لابد من وجود مثلا عشان ياخد 5 نجوم لازم بيع الخمر، لازم مثلا صاله للقمار، يبقى مش هيديله هنا ايه التصريح. يبقى ما حال هذا الموظف؟ قال هذا الموظف الذي امرته القوانين زي موظف يقول لك اصل بوليس الاداب. تقرا حوادث يعني عجيبه جدا في الجرنان. بوليس الاداب راح في ملهى ليلي فوجد ان الراقصه غير ملتزم بالمواصفات اللي هي ببدلة الرقص. ايه المواصفات دي؟ ان مثلا مش عايز اقول بقى تفاصيل في المسجد، انا مش عارف هو هيطلع معاه متر مثلا ويقيس. طبعا الرقصة دي تختلف طولا وعرضا وكسرا، وواحده تخينه وواحده رفيعه وكده يعني، فمش عارف هيقيس ايه بالظبط. هل هو هيقيس بمتر ولا بعينيه او ايه بالظبط؟ مش عارف. يقول لك لن تلتزم بايه بمواصفات بدله الرقص. من الحاجات العجيبه جدا يقول لك اصلها رقصت في رمضان، فهم يجوا في رمضان يعملوا ايه؟ يقول لا احنا عشان رمضان ما فيش رقص، في بس الخيمه الرمضانيه او الخيبه الرمضانيه. الخيمه الرمضانيه دي يجيبوا فيها بقى ايه؟ مطربه ومثلا ومطرب ويقعد الناس يشيشوا وبتاع عشان ايه؟ وفي الاخر يقول لك السحور رمضاني، السحور ايه بس مش عارف. لكن في الخيمه دي طبعا عشان ما فيش ممنوع الرقص فيعملوا ايه؟ تقوم تاتي الراقصه وتقوم قاعده في وسط الايه؟ يعني في وسط الناس، ولابسه مثلا ميكرو جيب وكات وكده، مش بدله رقص ولا حاجه، دي هدوم عاديه جدا ممكن اي واحد يلبسها في الشارع. ايه المشكله لما تلبس مثلا ميكرو جيب وتلبس بادي مثلا كات؟ معين يقول لك ومن حسن الطالع ايام رمضان بقى وبركه رمضان، فمن حسن الطالع ان معانا الفنانه الفلانيه هتتبرع برقصه مجانيه. تقوم طالعه هي مش بدله رقص ولا حاجه بميكرو جيب مثلا وتقوم ترقص، فخلاص كده هو الراجل يخش لا ما قدرش يدفع عليها الجريمه. ليه؟ لانها ما فيش رقص رمضان ولا حاجه، هي طالعه بس كده بايه بتتبرع كده بواصله يعني ايه من باب الاحسان عشان رمضان طبعا والحسنات فيه مضاعفه. زي ما جايبين من مصطفى الفقي اللي هو مرشح دلوقتي مرشح مصر للجامعه العربيه، فجايبين ليه حوار مع مخرجه انا مش عايز اقول الاسماء دي في المسجد يعني، يعني ناس الدغيري عليها ما الله ما يصلحكم. فشوف بقى لما الحوار تدير واحده زي كده مع واحد المفروض ان هو كان رئيس لجنه العلاقات الخارجيه مجلس الشعب، وراجل طبعا كان بينجح في الانتخابات بالتزوير، ومعلوم حتى ان في مجلس الشعب اكتسحوا مرشح الاخوان دكتور جمال حشمت اكتسحوا اكتساحا بالغا، ومع ذلك انجحوه بالتزويد. دلوقتي يقول لا انا كنت يعني باصلح النظام من الداخل وكنت معارض من الداخل وكانوا بيكرهوني وكده يعني. راجل متلون يعني، حتى ان وزير الاعلام قال له انا مش عارف لك انت بكام وش بالظبط السابق يعني. المهم انا في الحوار فبتقول له يعني ايه راي حضرتك؟ شوف مثلا في الرقص الشرقي اللي هدفنا طبعا عظيم جدا، انا ضد اللي يقول ان هو يعني، يعني في ناس بتقول ان هو يعني عرض الاجساد وبتاع، لا لا دي افكار طبعا يعني عفى عليها الزمن، ده رقص وبتاع. ايه طب ايه رايك يعني تبقى صديق لاحد الراقصات؟ الله والله ما فيش مانع يعني. انا زمان كانت تحيه كاريوكا مثلا كانت صديقه للملك، تقول اه كانت صديقه للملك. ده مع ان انا كنت بصراحه في احد الحفلات، فجي وزير وبعدين جت وكوسه تسلم عليه فسلم.
مع تحيات إخوانكم في موقع طريق الإسلام www.islamway.com، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.